بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والآباء في لقاء إيماني يتجدد مع الومضات الإيمانية. ومضة هذه الليلة بعنوان: لماذا تركك تعصي؟ لا يوجد أحد منا ليس له ذنب أو خطأ وقع فيه، حتى وإن كان صغيرا. يتفاوت الناس في ذلك في رتبهم، ما بين مقل ومستكثر، وما بين مستعظم ومستصغر. فهذا اقترف صغيرة وآخر اقترف كبيرة، وهذا تكرر منه الذنب، وهذا أذنب ولم يعد إلى ذنبه إلا بعد فترة طويلة. لكن الشاهد أن الذنوب تقع من بني آدم. حتى الأنبياء والرسل أعظم البشر تكلم العلماء في حقهم في الوقوع في الذنب، وقالوا أنه لا تستبعد أن تقع منهم صغائر الذنوب، فحتى وإن كانت صغائر لكنها قد تقع منهم، ويتوب الله عز وجل عليهم منها ويتوبون منها. آدم عصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. موسى لما قتل الرجل خطأ قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه تبارك وتعالى في بعض الأمور، منها في شأن الأسرى الذين كان القضاء فيهم كما قال عمر وليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وغفر الله عز وجل له كل هذا. إذن فالصغائر قد تقع من الأنبياء والرسل، هذا باتفاق علماء أهل السنة، ومن دونهم فالوقوع منهم في الصغائر بل وفي الكبائر موجود. ولو خلا الإنسان من الذنوب والخطايا كلها لكان ملكا ولم يكن بشرا. فالذنوب واقعة من العباد، وهذا أمر قدره الله عز وجل عليهم. بل في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم، مثلا أبو أيوب الأنصاري لما حضرته الوفاة قال لمن حوله: كنت قد سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتمته عنكم، الآن أخبركم به. سمعته يقول: إنكم لو لم تذنبوا لخلق الله عز وجل قوما آخرين يذنبون فيغفر الله لهم. في رواية أخرى في مسلم في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن فالذنب واقع، ليست المشكلة في الذنب الذي يقع، المشكلة في أمرين: كيف تتعامل مع هذا الذنب؟ هل تبحث عن أسبابه لتتلاشاها؟ هل تعود منه وتؤوب إلى الله عز وجل؟ أم تصر عليه ولا تلتفت؟ والأمر الآخر الأهم: هل شاهدت حكمة الله عز وجل في التخلية بينك وبين الذنب؟ لو أراد الله عز وجل لعصمك ولما وقعت في الذنب، لكنك وقعت فيه لأنه تخلى عنك، فخلى بينك وبين الذنب. لما وقعت في هذا الذنب هل تفكرت في حكمة الله تبارك وتعالى أن تركك تسقط وأن خلى بينك وبين هذا الذنب أم لا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين أحد كتبه تكلم عن مشاهد الحكمة في أن الله عز وجل خلى بين العبد وبين الذنب فوقع فيه، فذكر ما يزيد عن 30 وجها من وجوه الحكمة في أنه خلى بينك وبين الذنب. 31 مشهد من مشاهد الحكمة اللي تخليك تفكر هو ليه سابني أقع. ممكن يا جماعة يبقى الإنسان كان امبارح بيصلي بالليل والنهاردة بيقرأ قرآن وخرج من بيته لقى نفسه سقط في معصية، عمال يقول إزاي أنا إزاي أقع في الذنب؟ إزاي أنا نظرت النظرة الحرام دي وقلت الكلمة الغلط دي؟ أنا اللي كنت بصلي امبارح وصايم أول امبارح وقارئ قرآن النهاردة، إزاي؟ فابن القيم رحمه الله يتكلم عن هذه المشاهد. دعونا نذكر بعض هذه الأسباب أو بعض مشاهد حكمة الله عز وجل في أن تركك أنت تسقط في المعصية. فمن هذه المشاهد أن الله عز وجل يظهر لك عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في عفوه. إزاي؟ عزته في قضائه إنك تعرف أن الله عز وجل عزيز لا يغالب، إذا قضى على الإنسان قضاء وقع ولا بد. تقول لي بقى ده أنا كنت مصلي بالليل، كنت قائم صايم بالنهار، كنت بفعل، قضى الله عز وجل عليك شيئا فوقع، فتسلم لله تبارك وتعالى فيه. يبقى اللي ربنا كاتبه هيكون، هذا أمر قدره الله فيقع مهما كنت. فإذا علم الإنسان أن كل ما قدره الله عز وجل سيكون، وأنه لا عصمة له في نفسه، استوجب ذلك عليه أن يكون استعاذته واستعانته وملجأه وتضرعه إلى ربه. الموضوع بقى ما طلعش بكتر الصلاة يا عم الشيخ، ولا بكتر الصيام، صح دي أسباب، بس الموضوع مش كده، في حاجة مهمة في الموضوع. إيه هي؟ إنك تستعين بالله عز وجل إنه يمنعك، وإنه يعصمك، وإنه يحفظك، وإنه لو ما حصلش ده هتقع. وبره في ستره. يبقى لما أذنب الذنب قعد يفكر كده، يا شفت بر ربنا بي، بر بيك يعني أنه كان برا بك، من أسمائه البر. تذكر برك السابق وعلاقتك السابقة من العبادة والطاعة، فحفظ لك هذا فلم يفضحك. لو شاء الله عز وجل جمع لك الناس في وقت معصيتك فشاهدك محبوك وأعداؤك، أما محبوك فتسقط من أعينهم، وأما أعداؤك فيشمتوا فيك، لكنه كان برا بك فستر عليك، وحلمه في عفوه. وإنك لما تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وإنه يقبلك ويعفو عنك، تعرف قد إيه ربنا حليم. يبقى في نقطة مهمة جدا عمرك ما كنت هتعرفها ولا توصل لها لو ما كنتش أذنبت. كيف كنت تعرف اسم الله عز وجل؟ البر، الستير، العفو، الغفور، الرحيم، اللطيف. كنت هتعرف المعاني دي إزاي وإنت ما وقعتش في ذنب؟ فلما وقعت شفت الستر اللي حطه عليك، والرحمة بيك، والعفو عنك، واللطف بيك، والمغفرة ليك. متى كنت ستعلم كل هذا؟ يبقى دي من أشياء أو من أوجه الحكمة في أن يتركك تسقط في المعصية. إزاي كنت هتصل لمرحلة من مرحلة محبة الله عز وجل، وهو القائل إن الله يحب التوابين، فتوب لربنا مرة واثنين عشان تصل لمرحلة إنه يحبك، إن الله يحب التوابين. إزاي كنت هتعفو عن الناس وتغفر لهم وإنت ما عندكش ذنب ترجو من الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفره لك؟ ذكروا أن عبدا، يعني رجل خادم من العبيد، كان عند عبد الله بن عمر، فأخطأ خطأ كبيرا، فهم ابن عمر بمعاقبته، فقال له يا سيدي أليس لك من ذنب ترجو الله عز وجل أن يعفو عنك فيه؟ قال بلى. قال فاعفو عني. قال فعفى عنه. تكرر الذنب مرة أخرى من نفس العبد، وكرر نفس الكلام لابن عمر فعفى عنه. تكرر الذنب مرة ثالثة فلم يتكلم العبد، فقال له ابن عمر لما لم تقل كما قلت قبل ذلك؟ ما قلتش لي الكلام اللي كنت بتقوله كل مرة. قال يا سيدي أصابني الخجل منك، من كثرة تكرار ذنبي وكثرة اعتذاري. فبكى ابن عمر، قال نحن أحق أن نخجل من الله عز وجل وأن نستحي منه. لما يجي فلان يغلط فيك، غلط فيا، يا أخي ألم تخطئ أنت في حق الله عز وجل؟ ألا تحب أن يعفو الله عز وجل عنك وأن يغفر لك؟ بلى، فليعفو وليصفحه. فكيف كنت ستعفو وتصفح؟ من مشاهد الحكمة في أن تركك تعصيه أن تنشغل بنفسك وعيبك لا بعيوب الناس. لما يقول لك فلان عمل كذا غلط، طب ما أنا عامل غلط؟ طب وأنا يعني اللي كويس؟ أنا عندي ما يكفيني من الذنوب والمشاكل، أستغفر الله منها وأتوب إليه منها. لما يجي يدعي لنفسه بالمغفرة والتوبة، وعارف إن في مسلمين تانين أذنبوا، فما عندوش مشاكل إنه بيدعي لنفسه وبيدعي لغيره اللي وقعوا زيه في الغلط، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. ما كلنا أصحاب ذنوب، فيدعو لنفسه ويدعو لهم. من أعظم مشاهد الحكمة في أن تركك تعصيه أن تزل إليه وأن تتعبد إليه بعبودية المزلة والانكسار. ابن القيم رحمه الله في المدارج تكلم عن إن أحياناً الإنسان يكون في قلبه داء عضال لا يستطيع أن يخرجه، بل هو أحياناً لا يلتفت إليه، فإذا ما وقع في الذنب استبان هذا الداء الذي في قلبه، فيهرع إلى الله عز وجل بالتوبة فيستخرج منه ذلك الداء، المرض اللي كان جواه. فبيقول: وبلسان الحال قيل لآدم لما خرج من الجنة، ليس هذا حديثا قدسيا ولكنه بلسان الحال، كأن آدم قيل له: يا آدم كنت تدخل علينا دخول الملوك على الملوك، اليوم تدخل علينا دخول العبيد على الملوك. كنت الأول ما عندكش ذنب وما عندكش خطيئة ففرحان بنفسك، وبتدخل علينا واحد ما عملش أي غلط وبيعمل طاعة، النهاردة تدخل وانت ذليل. يا آدم كنت تحب أن أعصمك، فإذا عصمتك وعصمت بنيك، لما أنت ما تغلطش وأولادك ما يغلطوش، فعلى من أجود بعفوي وكرمي وتوبتي ومغفرتي وأنا التواب الرحيم؟ يا آدم ذنب تزل به إلينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. ما تتكبرش على ربنا بطاعة، لا، ده الذنب اللي يكسرك أحسن من طاعة تخليك تشمخ بأنفك. ولذلك قالوا إن العبد لا يقع في المعصية فتكون سببا في دخوله الجنة، ويفعل الطاعة فتكون سببا في دخوله النار. قالوا: كيف هذا؟ قالوا: يفعل المعصية فلا يزال يتوب ويستغفر وينكسر ويتضرع إلى الله عز وجل حتى تكون هذه السيئة هي التي قادته إلى طريق الطاعة والجنة، ويود إبليس أن لو لم يسقطه في تلك المعصية، وإنه لا يفعل الطاعة فيصيبه العجب والكبر: أنا أصلي، أنا أصوم، أحج، أتصدق، يشمخ بأنفه على ربه ويستطيل على العباد، فيدخل قلبه العجب والكبر فتكون هذه الطاعة سببا في دخوله النار. أما إذا كان الذنب أصابه فتجده إن أراد الله عز وجل به خيرا ذليلا منكسرا تائبا مخبتا، كلما دعته نفسه إلى الفرح بطاعة ذكرها بالمعصية: ها أنت فرحانة بإيه يعني؟ عملت إيه؟ أنت ناسية البلاوي السودة اللي عملناها؟ أنت عارفة ربنا غفر لنا ولا لا؟ ولذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، المعاصي دي، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ العلماء لهم قولان في تفسير هذا التبديل. القول الأول أنه تبديل في الدنيا، يعني يبدله الله عز وجل مكان السيئات التي كان يفعلها حسنات يفعلها. لما تاب بعدما كان يفعل الموبقات ويأكل الربا ويتعامل بالرشاوة ويفعل هذه الموبقات، لما تاب صار يصلي ويصوم ويقوم، فهذه هي الحسنات التي أبدله الله عز وجل بالسيئات. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا يكون في الآخرة، وأن العبد إذا قدم للحساب بين يدي ربه تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم، فإن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخبئوا عنه كبارها. فيعرض عليه صغار الذنب والعبد مشفق من الكبائر: يا هي البصة دي كتبت، هي الكلمة دي كتبت، هو الألم ده والضربة دي والغمزة واللمزة دي كتبت، أمال المصايب التانية الكبيرة هعمل فيها إيه؟ فبينما هو كذلك مشفق من الكبائر يقول الله عز وجل له: قد غفرت لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة. فعندها يقول العبد: فإن لي كبائر لا أراها الآن. طب هتولي بقى بقية الذنوب اللي هتبدل طالما الموضوع كده. هذا هو القول الثاني. فالإنسان إذا أخطأ ثم تاب الله عز وجل عليه وأراد به الخير، تجده في حالة من الانكسار والمزلة والتوبة لله عز وجل، فيجعله ذلك مكسرا للحسنات حتى يلقى الله. في قصة واقعية معاصرة نقلها أحد الدعاة أن شابا من الشباب نزل إحدى البلاد حتى يعني يلهو قليلا وحتى يعني يرفه عن نفسه بعض الشيء، واختار بلدا لا يذهب إليها كثير من أصحابه حتى يكون في مأمن من أن يراه أحد. هذا الشاب يحكي قصته لرجل آخر نقلها لنا، فيقول: ونزلت هذه البلد ولم يكن في ذهني أبدا أن أفعل أي معصية. الرجل الذي نقل هذه الحكاية اضطر أن يبيت ليلة في أحد المساجد بمطار هذه البلدة. يقول: وبينما أنا نائم في هذا المكان استيقظت على نحيب شاب يبكي بكاء مريرا كبكاء امرأة فقدت زوجها أو ابن فقد والديه. فالتفت إليه، شاب فوق العشرين دون الثلاثين، نظرت إليه ثم عاودت النوم. جاء إلي فهزني وقال لي: هل تستطيع أن تنام؟ قلت: نعم أنا متعب أستطيع أن أنام. قال: أما أنا فلا أستطيع أن أنام. قال: وما بك؟ قال: أنا شاب أعيش في رفاهية في بلدي في الرياض، نزلت إلى هذه البلد الذي أنا وأنت فيها لألهو قليلا، وما كان في ذهني أبدا أن أفعل معصية، لكن لما نزلت أحاطت بي رفقة سوء، فما زالوا بي ينقلونني من مكان إلى مكان حتى أتوا بي إلى أولى خطوات الزنا، واستمر الأمر حتى خلوت بامرأة فما زالت بي حتى وقعت عليها. وما إن وقعت عليها وصدر مني ما صدر حتى أفقت وقمت عنها وأنا فزع وأنا أقول: زنيت، هذه أول مرة أزني، زنيت، إني سأحرم الجنة. خرج، قابله أحد السفهاء في هذا المكان، قال: ما بك؟ قال: زنيت. قال: هون على نفسك، إن الله غفور رحيم، خذ كأسا من هذا الخمر ستنسى ما أنت فيه. فتركهم وانصرف. قال: ومن وقتها أيها الشيخ وأنا في بكاء ونحيب على هذه المعصية، أتدري ما زنيت؟ لقد اقترفت جرما عظيما وكبيرة من الكبائر. فقال له ذلك الشيخ: هون على نفسك، إن الله عز وجل قال في كتابه، وهذه أرجى آية أقرأها عليك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: حان موعد إخلاع الطائرة، أعطيته رقمي وهاتفي وعنواني، وأنا واثق أنها أيام معدودة وسينسى الشاب ما وقع فيه من الإثم والمعصية. عدت إلى بلدي وبعد أيام قليلة اتصل بي ذلك الشاب وهو يؤكد على ما فعل، ثم قال لي في نهاية المكالمة: أنا أتصل عليك لأودعك. قلت: ولما؟ قال: سأسلم نفسي إلى المحكمة الشرعية وأعترف على نفسي بجريمة الزنا. فقال له: أجننت؟ أتدري ما عقوبتك؟ أنت رجل متزوج محصن، ستقذف بالحجارة حتى تموت. قال: هذا أهون علي من عذاب الله يوم القيامة. قال: حاولت أن أثنيه بشتى الطرق ولا يستجيب. قلت له: فإن لي رأيا آخر، ولكن عاهدني على أن تنفذه. قال: خلا أن تردني عن تسليم نفسي إلى المحكمة. قال: لك ذلك. قال: وما هو؟ قال: أن نتصل بالشيخ العالم فلان، فإذا أفتاك أن تسلم نفسك ذهبت معك لتسليم نفسك، وإن أفتاك بغير ذلك فليس لك إلا أن تسمع وتجيب. قال: نعم، اتفقنا. اتصلوا بذلك العالم، سألوه، فقال العالم له: لا تسلم نفسك واستر على نفسك وتوب إلى الله. قال له: يا شيخ اتق الله، والله إني أتعلق برقبتك يوم القيامة أمام الله وأقول إني أردت أن أسلم نفسي إلى المحكمة ولكنك أنت الذي رفضت. قال: ما أفتيتك إلا عن علم. فأمسك الرجل عن تسليم نفسه، وبعد قليل اتصل مرة أخرى بصاحبه وقال: إني أستودعك الله، فأنا ذاهب إلى الحج، وكان الحج على الأبواب. قال: لو حج معنا. قال: لا أريد أن أحج وحدي. بعد الحج سأله: لما آثرت أن تحج وحدك؟ قال: يا أخي، إني تنقلت بين المناسك كلها على قدمي، ما ركبت شيئا، وكنت أستغفر ربي مشغولا بالاستغفار عله أن يغفر لي. فهذا كله لأثر معصية ظل يقدم طاعة تلو طاعة. ليس ذلك فحسب، يقول: ثم إن صاحبنا هذا ختم القرآن كله حفظا بعد الحج، وصار يصوم يوما ويفطر يوما، ودعوناه لأن يشهد معنا مجالس العلم وحلق الذكر، فكان يرفض في بداية الأمر بدعوى أننا أطهار وأنه مذنب وأنه لا يريد أن ينجس مجالسنا بذنبه وبجرمه. فلما رجوناه شهد مجالسنا وحضر معنا ومر معنا ذات يوم قصة الربيع ابن حسين، وقد حكيناها في هذا المكان لما تحدثنا عن محاضرة أو ومضة بعنوان لو رآك لأحبك، وكيف أن الربيع تمالأ عليه قوم فأرسلوا إليه امرأة فأعرض عنها وأبى أن يقع عليها، فلما سمع تلك القصة بكى بكاء شديدا وقام وهو يقول: الربيع يذهب عنها وأنا بقدمي أذهب إليها. قال صاحبنا هذا: ولا زال حاله يتنقل من عبادة إلى عبادة، ومن ذل وانكسار وتضرع إلى الله عز وجل لذنب واحد وقع فيه، حتى جاء يوم وقابلت أحد أهل العلم وقصصت عليه قصة صاحبي، فقال له: لعل صاحبك هذا أراد الله به خيرا. نعم، فلولا هذا الذنب ما كان على هذه الطاعة. لعل صاحبك هذا أراد الله به خيرا، ولعل بعض الآيات تنص في شأنه هو وفي حالته. قال: أي آية؟ قال قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال هذا الرجل الذي ينقل القصة: لما سمعت هذه الآية دهشت، وكأنني أول مرة أسمع هذه الآية. انطلقت مسرعا إلى صاحبي فوجدته في المسجد في ذلك اليوم بعد صلاة العصر ماكسا في المسجد صائما ينتظر صلاة المغرب. دخلت سلمت عليه قلت له: يا فلان، عندي لك مفاجأة، عندي لك هدية. قال: وما هي؟ قال: فقلت ولم أخبره بشيء ورتلت آية الله عز وجل في كتابه وقلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. قال: فلما قرأت هذه الآية أحسست كأني أطعنه بخنجر في قلبه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فلما سمعها قام قبل رأسي وبكى واحتضني وهو يقول: والله إني لأحفظ القرآن كله لكني أول مرة كأني أسمع هذه الآية. قال: حان وقت صلاة المغرب، غاب الإمام في هذا اليوم، قدموه للصلاة، كبر، صلى، قرأ بتلك الآيات، فلما وصل عند قوله تعالى: إلا من تاب بكى، ولم يستطع أن يتم الآية فركع، وقام في الركعة الثانية قرأ الآيات، أراد أن يتم الآية لم يستطع، بكى وركع وسجد. قال: وتركته على هذا الحال وانصرفت. وبعد أيام وتحديدا في يوم الجمعة وفي المساء وجدت اتصالا يأتيني من والد هذا الشاب يقول له: يا فلان، أريدك أن تأتيني في أمر. قال: فوضعت الهاتف وذهبت إليه مسرعا وأنا قلبي يرتجف، ما الذي يخبئه لي؟ قال: وصلت إليه فإذا بي يقف عند باب قصره الكبير وهو يستقبلني ويقول لي: صاحبك يقرئك السلام ويطلب منك أن تسامحه فقد انتقل إلى جوار الله. قال هذا الرجل: وأنا أعزيه وفي قلبي من الألم مثل الذي في قلبه. قلت له: ما الذي حدث؟ أخبرني، ما الذي وقع؟ قال: صاحبك كما تعلم كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: نعم. قال: هذا اليوم يوم الجمعة كان صائما ومكث في المسجد بعد صلاة العصر ينتظر ساعة الإجابة، يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل. ذهبت إليه أطلب منه أن يأتي البيت ليفطر معنا، فقال: يا أبتاه، إني أشعر براحة عظيمة وسعادة بالغة الآن وأنا في هذا المسجد، فدعني وأرسل لي ما تريد أن أفطر عليه. قال: أنت وشأنك. فأرسل إليه بإفطاره، أفطر في المسجد، صلى المغرب، طلب منه أن يعود مرة أخرى معه إلى البيت، فقاله: دعني الآن آتيكم بعد العشاء. قال: أنت وما تحب. عاد إلى بيته ثم إن قلبه تحرك وكأن شيئا رأبه، فقال لأخيه الأصغر: اذهب إلى المسجد وانظر أخك. قال: فذهب إليه فرآه فإذا به نائم على وسادته التي يذكر الله عز وجل عليها وهو لا يجيب، ينظر إلى من حوله ولا يجيب. فأسرع إلى أبي وقال: يا أبتي، إني أنادي أخي فلا يرد علي. فأسرع الرجل إلى ولده فوجده في ساعاته أو في لحظاته الأخيرة، قال أزلت هذا المتكأ الذي كان عليه ووضعته في حجري ونظرت في وجهه فإذا هو يبتسم. قال يا شيخ والله لقد ابتسم ولدي ابتسامة لم أشاهدها منذ عاد من سفره الذي كان فيه. ثم أقرأك السلام وقال لي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال ثم قرأها وفاضت روحه إلى الله. أخبرني يا بني ما الذي صنع ولدي حتى يفعل كل ما فعل؟ فقال إن ولدك يوم أن سافر فقد عزيزا علي. فظل في شوق لهذا الذي فقده وبحث عنه ينتظره. قال نعم، فإنه لما سافر في لحظة زناه ومعصيته فقد إيمانا عظيما وفقد طاعة وفقد حلاوة. فهكذا إذا زنى العبد انخلع عنه الإيمان، وإذا أذنب انخلع عنه الإيمان. قال فدخلت عليه وكشفت عن وجهه فإذا وجهه فرح مسرور مضيء ليس كمن هو على تلك الحياة. نعم أيها الإخوة، لولا ما وقع منه من هذا الذنب ما كان هذا الانكسار، وما كانت هذه المذلة، وما كانت هذه العبادة. هذا لمن أراد الله عز وجل به خيرا. فإذا وقعت في معصية وذنب فانشغل بذنبك وانشغل بنفسك وانشغل بعبادة المذلة والانكسار والتوبة إلى الله عز وجل، وشاهد من الله تبارك وتعالى عليك أن سترك وأن حلم عليك وأن عفى عنك وأن فتح لك باب التوبة والمغفرة إليه. فبهذا تتحول هذه المعصية إلى باب خير كبير تقبل به على الله عز وجل. أعتذر لكم عن الإطالة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.